الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فمن أجل النعم وأسمى العبادات القلبية التي غابت عن قلوب كثيرة سلامة الصدر، تلك طهارة الخفية التي إذا فقدت تفشت الخصومات وتقطعت الأرحام واضطربت أواصر المجتمع، وكأن السكينة قد رفعت من بين الناس. ومعنى سلامة الصدر خلو القلب من الغل والحقد والحسد والضغينة والبغضاء لعباد الله. إنها الراحة المعجلة في الدنيا والنجاة المؤكدة في الآخرة. وقد وصف الله تعالى خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام بهذه الصفة الجليلة فقال سبحانه: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم، أي بقلب سليم من الشرك ومن غيره من الآفات كالحسد والغل والخديعة والرياء. والمراد بمجيئه ربه بقلبه إخلاص قلبه لدعوة الحق واستعداده لبذل نفسه وكل شيء يملكه في سبيل رضا ربه جل وعلا. والسلامة هي التخلص والتعري من الآفات الظاهرة والباطنة. قال الراغب رحمه الله: بقلب سليم أي متعر من الدغل، أي مما يشوبه ويفسده. وقال ابن القيم رحمه الله: والقلب السليم هو الذي سلم من الشرك والغل والحسد والشح والكبر وحب الدنيا والرياسة، فسلم من كل آفة تبعده من الله، وسلم من كل شبهة تعارض خبره، ومن كل قاطع يقطع عن الله جل وعلا. وقال القاسمي رحمه الله وهو يتحدث عن القلب السليم: أي أقبل إلى توحيده بقلب خالص من الشوائب، باق على الفطرة، سليم من النقائص والآفات. والصدر في الاصطلاح يطلق على القلب والفؤاد، فإذا قيل فلان سليم الصدر أي سليم القلب. قال ابن عباس رضي الله عنهما عند تفسير قوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، أي يوسع قلبه للتوحيد والإيمان به. وفي بيان الفرق بين سلامة الصدر والبله والتغفل قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إن سلامة القلب تكون من عدم إرادة الشر بعد معرفته، فيسلم قلبه من إرادة الشر وقصده لا من معرفته والعلم به. وهذا بخلاف البله والغفلة، فإنها جهل وقلة معرفة، وهذا لا يحمد إذ هو نقص، وإنما يحمد الناس من هو كذلك لسلامتهم منه. والكمال أن يكون القلب عارفا بتفاصيل الشر سليما من إرادته. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لست بخب ولا يخدعني الخب. وكان عمر أعقل من أن يخدع وأورع من أن يخدع. وقال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فهذا هو السليم من الآفات التي تعتري القلوب المريضة، من مرض الشبهة التي توجب اتباع الظن، ومرض الشهوة التي توجب اتباع ما تهوى الأنفس. فالقلب السليم الذي سلم من هذا وهذا. قال الله جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال ابن رجب رحمه الله: أفضل الأعمال سلامة الصدر من أنواع الشحناء كلها، وأفضلها السلامة من شحناء أهل الأهواء والبدع التي تقتضي الطعن على سلف الأمة وبغضهم والحقد عليهم واعتقاد تكفيرهم أو تبديعهم وتضليلهم، ثم يلي ذلك سلامة القلب من الشحناء لعموم المسلمين وإرادة الخير لهم ونصيحتهم وأن يحب لهم ما يحب لنفسه. وقد وصف الله تعالى المؤمنين عموما بأنهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال تبارك وتعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ففي هذه الآية الكريمة يبين الله تبارك وتعالى أن سلامة الصدر ونقاء القلب من أمراضه والتي منها الغل صفة من صفات أهل الجنة، وميزة من ميزاتهم، ونعيم يتنعمون به يوم القيامة. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر من كتابه الكريم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وهذا إخبار من الله جل وعلا أنه ينقي قلوب ساكن الجنة من الغل والحقد، ذلك أن صاحب الغل معذب به ولا عذاب في الجنة. وقد أثنى الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم على من اتصف بسلامة الصدر وطهارة القلب، وكان من أبرز هؤلاء نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حيث وصفه الله عز وجل بقوله: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. وكان من دعاء عباد الله المؤمنين أن يسلم الله قلوبهم من الغل والحقد والحسد لإخوانهم المؤمنين. وأثنى عليهم ربهم عز وجل بقوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ويسأله جل وعلا بقوله: واسلل سخيمة قلبي. أخرجه أبو داود وهو حديث صحيح. والسخيمة الحقد في القلب والنفس. قال ابن القيم رحمه الله: وأي لذة في الدنيا أطيب من بر القلب وسلامة الصدر ومعرفة الرب تبارك وتعالى ومحبته والعمل على موافقته. وهل العيش في الحقيقة إلا عيش القلب السليم؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه: رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي، ورب اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطواعا، لك مخبتا، إليك أواها منيبا، ورب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، وسدد لساني، واهد قلبي، واسلل سخيمة صدري. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. إن من سمات المؤمنين العظيمة وصفاتهم الكريمة الدالة على كمال إيمانهم وتمام دينهم ونبل أخلاقهم سلامة صدورهم تجاه إخوانهم المؤمنين من السخائم والأحقاد، فليس فيها حسد أو غل أو بغض أو ضغينة، بل لا يحملون في قلوبهم إلا المحبة والخير والرحمة والإحسان والعطف والإكرام. وهؤلاء هم الذين قال الله تعالى فيهم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فنعتهم ربهم بخصلتين عظيمتين وخلتين كريمتين، إحداهما تتعلق باللسان، فليس في ألسنتهم تجاه إخوانهم المؤمنين إلا النصح والدعاء. يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. والخصلة الثانية متعلقة بالقلب، فقلوبهم سليمة تجاه إخوانهم، ليس فيها غل أو حسد أو حقد أو ضغينة أو نحو ذلك. إن سلامة الصدر من أوضح الدلائل وأصدق البراهين على تمام الإيمان وكماله. وقد كان السلف رحمهم الله يعدون الأفضل فيهم من كان سليم الصدر. قال إياس بن معاوية بن قرة: كان أفضلهم عندهم، أي السلف، أسلمهم صدورا وأقلهم غيبة. وقال سفيان بن دينار: قلت لأبي بشير وكان من أصحاب علي رضي الله عنه: أخبرني عن أعمال من كان قبلنا. قال: كانوا يعملون يسيرا ويؤجرون كثيرا. قلت: ولم ذاك؟ قال: لسلامة صدورهم، فيعملون يسيرا ويؤجرون كثيرا لسلامة صدورهم. لقد كان السبب الأعظم لسلامة صدور هؤلاء الأخيار وسلامة ألسنتهم قوة صلتهم بالله وشدة رضاهم عنه، كما قال ابن القيم رحمه الله: إنه، أي الرضا عن الله، يفتح باب السلامة فيجعل القلب نقيا من الغش والدغل والغل. ولا ينجو من عذاب الله إلا من أتى الله بقلب سليم. كذلك وتستحيل سلامة القلب مع السخط وعدم الرضا. وكلما كان العبد أشد رضا عن الله كان قلبه أسلم. فالخبث والدغل والغش قرين السخط، وسلامة القلب وبره ونصحه قرين الرضا. وكذلك الحسد هو من ثمرات السخط، وسلامة القلب منه من ثمرات الرضا. والإسلام دين المحبة والألفة والإخاء والمودة. ولهذا كثيرا ما نقرأ في كتاب الله جل وعلا وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما يحث على ذلك ويرغب فيه، كقول الله جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة. قال ابن رجب رحمه الله: فإذا كان المؤمنون إخوة أمروا فيما بينهم بما يوجب تآلف القلوب واجتماعها، ونهوا عما يوجب تنافر القلوب واختلافها، وهذا من ذلك. وأيضا فإن الأخ من شأنه أن يوصل لأخيه النفع ويكف عنه الضرر، وهذا من أعظم الضرر الذي يجب كفه عن الأخ المسلم. ومما يرغب في الأخوة والمودة قوله تعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. السلام أول التآلف ومفتاح استجلاب المودة، وفي إفشائه تمكن ألفة المسلمين بعضهم لبعض. وروى أبو داود رحمه الله في سننه بسند صحيح منقطع عن قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يكون مثل أبي ضيغم أو ضمضم؟ شك الراوي. كان إذا أصبح قال: اللهم إني قد تصدقت بعرضي على عبادك، أي جعلت في حل من اغتابني. قال الإمام ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر هذا الحديث وفي هذا الجود من سلامة الصدر وراحة القلب والتخلص من معاداة الخلق ما فيه: إن أمة الإسلام أمة صفاء ونقاء في العقيدة والعبادات والمعاملات، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عما يوغر الصدور ويبعث على الفرقة والشحناء، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم حاثا على المحبة والألفة: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، رواه مسلم. وعندما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي الناس أفضل، قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد، رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح. وسلامة الصدر نعمة من النعم التي توهب لأهل الجنة حينما يدخلونها، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وسلامة الصدر راحة في الدنيا وغنيمة في الآخرة، وهي من أسباب دخول الجنة. قال ابن حزم وكأنه يطل على واقع كثير من المتحاسدين والمتباغضين أصحاب القلوب المريضة: رأيت أكثر الناس إلا من عصم الله وقليل ما هم يتعجلون الشقاء والهم والتعب لأنفسهم في الدنيا، ويحتقبون عظيم الإثم المولد للنار في الآخرة بما لا يحظون معه بنفع أصلا من نيات خبيثة يضبون عليها من تمني الغلاء المهلك للناس وللصغار، ومن لا ذنب له، وتمني أشد البلاء لمن يكرهونه. وقد علموا يقينا أن تلك النيات الفاسدة لا تعدل لهم شيئا مما يتمنونه أو يوجب كونه، وأنهم لو صفوا نياتهم وحسنوها لتعددوا الراحة لأنفسهم، وتفرغوا بذلك لمصالح أمورهم، ولاقتنوا بذلك عظيم الأجر في المعاد، من غير أن يؤخر ذلك شيئا مما يريدونه أو يمنع كونه. فأي غبن أعظم من هذه الحال التي نبهنا عليها؟ وأي سعد أعظم من الحال التي دعونا إليها؟ وكثير من الناس اليوم يتورع عن أكل الحرام أو النظر الحرام، ومع ذلك يترك قلبه يرتع في مهاوي الحقد والحسد والغل والضغينة. عن فتح بن شخرف قال: قال لي عبد الله الأنطالي: يا خراساني، إنما هي أربع لا غير: عينك ولسانك وقلبك وهواك. فانظر عينك لا تنظر بها إلى ما لا يحل، وانظر قلبك لا يكون منه غل ولا حقد على أحد من المسلمين، وانظر هواك لا يهوى شيئا من الشر. فإذا لم يكن فيك هذه الخصال الأربع فاجعل الرماد على رأسك فقد شقيت. فسلامة الصدر إذن خصلة حبيبة وصفة جليلة ينبغي لكل مسلم الحرص على التحلي والتخلق بها، إذ هي من الصفات التي يمكن اكتسابها من خلال مجاهدة النفس ومكابدتها وقد قال صلى الله عليه وسلم موضحا إمكانية اكتساب المرء الأخلاق الحسنة والصفات الحميدة حتى ولو لم يكن قد فطر عليها ووهبها منذ ولادته، إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقى الشر يوقى. أخرجه الطبراني في مسند الشاميين وفي الأوسط، وهو حديث حسن. فكما يمكن للمرء اكتساب العلم والحلم، فكذلك يمكنه اكتساب سلامة الصدر وطهارة القلب ونقائه. وعش سالما صدرا وعن غيبة فغب، تحضر حضار القدس أنقام غسلا. وهذا زمان الصبر من لك بالتي فقبض على جمر فتنجو من البلاء. ولو أن عينا ساعدت لتوكفت سحائبها بالدمع ديما وهو الظلا، ولكنها عن قسوة القلب قحطها، فيا ضيعة الأعمار تمشي سبهللا. سلامة الصدر من صفات أهل الجنة، فقد أخبر تعالى ما هم عليه في الجنة من صفاء نفسي ونقاء قلبي، فقال تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وروى القاسم عن أبي أمامة قال يدخل أهل الجنة الجنة على ما في صدورهم في الدنيا من الشحناء والضغائن، حتى إذا تواسوا وتقابلوا نزع الله ما في صدورهم في الدنيا من غل، ثم قرأ ونزعنا ما في صدورهم من غل. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين على إثرهم كأشد كوكب إضاءة، قلوبهم على قلب رجل واحد لا اختلاف بينهم ولا تباغض. أخرجه البخاري. ومن فضائل سلامة الصدر أنها سبب من أسباب دخول الجنة. قال أنس بن مالك رضي الله عنه كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه حتى علق عليه في يده الشمال. فلما كان الغد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل مقالته أيضا، فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأولى. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فقال إني لا حييت أبي فأقسمت ألا أدخل عليه ثلاثة، فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي فعلت. قال نعم. قال أنس وكان عبد الله يحدث أنه بات معه تلك الليالي الثلاث فلم يره يقوم من الليل شيئا، غير أنه إذا تعار وتقلب على فراشه ذكر الله جل وعلا وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر. قال عبد الله غير أني لم أسمعه يقول إلا خيرا. فلما مضت الثلاث ليال وكدت أن أحقر عمله قلت يا عبد الله إنه لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجر ثم، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك ثلاث مرار يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فطلعت أنت الثلاث مرار، فأردت أن آوي إليك لأنظر ما عملك فأقتدي به، فلم أرك تعمل كثير عمل، فما الذي بلغه بكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما هو إلا ما رأيت. قال: فلما وليت دعاني فقال: ما هو إلا ما رأيت غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا، ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. فقال عبد الله: هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق. أخرجه عبد الرزاق وأحمد والنسائي في الكبرى، وهو حديث صحيح. ومن فضائل سلامة الصدر انقطاع أسباب بعض الذنوب، فإن من سلم صدره وطهر قلبه عن الإرادات الفاسدة والظنون السيئة عف لسانه عن الغيبة والنميمة وقالة السوء، لأن القلب المشحون بالأحقاد كقدر الضغط إذا لم يتنفس بما فيه انفجر ودمر ما حوله. فكذلك القلب المشحون بالأحقاد يتنفس بذكر عيوب من يغلي عليهم قلبه غليان القدر. ومن الغبن الفاحش أن يهدي الرجل حسناته لمن يعتقد بغضه، وأن يظن بها في الوقت نفسه عن أبيه وأمه. يشاركك المغتاب في حسناته، ويعطيك أجر صومه وصلاته، ويحمل وزرا عنك ظن بحمله عن النجب من أبنائه وبناته. وسلامة الصدر من أسباب راحة القلب. خلص فؤادك من غل ومن حسد، فالغل في القلب مثل الغل في العنق. ومن فضائل سلامة الصدر أنه سبب راحة القلب وصلاح البال وصفاء الذهن وعافية البدن. قال ابن القيم رحمه الله: مشهد السلامة وبرد القلب، وهذا مشهد شريف جدا لمن عرفه وذاق حلاوته، هو ألا يشتغل قلبه وسره بما ناله من الأذى، وطلب الوصول إلى درك ثأره وشفاء نفسه، بل يفرغ قلبه من ذلك ويرى أن سلامته وبرده وخلوه منه أنفع له وألذ وأطيب وأعون على مصالحه. فإن القلب إذا اشتغل بشيء فاته ما هو أهم عنده وخير له منه، فيكون بذلك مغبونا، والرشيد لا يرضى بذلك ويرى أنه من تصرفات السفيه. فأين سلامة القلب من امتلائه بالغل والوساوس وأمال الفكر في إدراك الانتقام؟ قال هلال بن العلاء: جعلت على نفسي ألا أكافئ أحدا بشر ولا عقوق اقتداء بهذه الأبيات. والأبيات منسوبة للإمام الشافعي رحمه الله: لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من هم العداوات، إني أحيي عدوي عند رؤيته لأسفع الشر عني بالتحيات، وأظهر البشر للإنسان أبغضه كأنه قد حشى قلبي محباتي. الناس داء، وداء الناس قربهم، وفي اعتزالهم قطع المودات، ولست أسلم من خل يخالطني فكيف أسلم من أهل العداوات. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وأكرمهم عند الله، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يعفو عمن ظلمه ويحسن إلى من أساء إليه هينا لينا سهلا سمحا. وكيف لا وهو صلى الله عليه وسلم يحث على الاتصاف بهذه الأخلاق، كما في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حرم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس. والشواهد والأمثلة التي تدل على سلامة صدر النبي صلى الله عليه وسلم ونقاء قلبه كثيرة متنوعة، مع القبيل والبعيد ومع العدو والصديق وغيرهم من أنواع الناس وأصنافهم. من على سبيل المثال ما رواه الشيخ عن عائشة رضي الله عنها في الحديث الطويل الذي بين فيه صلى الله عليه وسلم ما لقي من أذى ومشقة وتكذيب من أهل الطائف لما ذهب إليهم ليدعوهم إلى الإسلام، فناداه ملك الجبال وقال له: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله تعالى من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. فلسلامة صدر النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه لم يشأ أن ينتقم من هؤلاء الذين نكلوا به أشد التنكيل وأقساه. وفي غزوة أحد لما شد وجه الرسول صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وسال الدم على وجهه الشريف، لم يفقد صلى الله عليه وسلم سلامة الصدر تجاه من آذاه ونال منه، بل كان يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. رواه مسلم. قال ابن القيم رحمه الله عن هذا الحديث: انظر كيف جمع في هذه الكلمات أربع مقامات من الإحسان في مقابل إساءتهم العظيمة له: أحدها عفوه عنهم، والثاني استغفاره لهم، والثالث اعتذاره عنهم بأنهم لا يعلمون، والرابع استعطافه لهم بإضافتهم إليه فقال: اغفر لقومي، كما يقول الرجل لمن يشفع عنده في من يتصل به: هذا ولدي، هذا غلامي، هذا صاحبي، فهبه لي. والأمثلة على سلامة صدره صلى الله عليه وسلم لا تكاد تحصى، وكذا على سلامة صدور أصحابه رضي الله عنه. وقد زكى القرآن المجيد قلوب المؤمنين بهذا المعنى الرفيع، بمعنى سلامة الصدر، فجعل من دعاء أهل الإيمان أن يسألوا ربهم تطهير قلوبهم من الغل والحسد. قال تعالى في ذكر دعائهم: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فصياح المجتمع يبدأ من القلوب التي امتلأت رحمة ومحبة ودعاء لإخوانها، وسلامة الصدر من أسباب نيل مغفرة الله ورحمته. لذلك جاء التحذير الشديد من الشحناء والبغضاء، لأنهما يحجبان العبد عن مواسم الخير والرحمات والعطاء، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. رواه ابن ماجه بهذا اللفظ وهو حسن. فكم من قلب حرم نفحات المغفرة بسبب ضغينة استقرت فيه ولم يسع صاحبها إلى اقتلاعها. ولهذا كان السلف الصالح يعدون سلامة الصدر من أعظم ما يدخره العبد لآخرته. قال أبو دجانة رضي الله عنه وهو في مرض موته: وما من عملي شيء أوثق في نفسي من اثنتين، لم أتكلم فيما لا يعنيني، وكان قلبي للمسلمين سليما. فقد أدرك أن الأعمال الظاهرة تكتمل بصفاء الباطن، وأن القلب السليم من أجل ما يلقى به العبد ربه. ولا طريق أقرب من الصدق، ولا دليل أنجح من العلم، ولا زاد أبلغ من التقوى، ولا أنفى للوسواس من ترك الفضول، ولا أنور للقلب من سلامة الصدر. فكلما طهر العبد قلبه من الفضول والعداوات ازداد بصيرة وهداية وإقبالا على الله تعالى. وانفتحت له أبواب الطمأنينة التي يفتقدها كثير من الناس. والعبرة في ميزان الله تعالى بحقيقة ما يستقر في القلب من صفاء وإخلاص ومحبة للخلق. ولذلك قال بعض الصالحين: أفضل الأعمال سلامة الصدور وسخاوة النفوس والنصيحة للأمة. وبهذه الخصال بلغ من بلغ، لا بكثرة الاجتهاد في الصوم والصلاة. فكم من عمل قليل عظم عند الله لما صاحبه من نقاء القلب، وكم من عمل كثير حرم صاحبه بركته بسبب ما امتلأ به قلبه من غل أو حسد أو بغضاء. وتآلف القلوب وسلامة الصدور من أعظم الأسباب في تحقيق النصر. قال تعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، إنه عزيز حكيم. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي؟ رواه البخاري. أسأل الله أن يرزقنا سلامة الصدر وطهارة القلب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فحين تتكاثر الشبهات وتتعالى أصوات التشكيك وتبث روح التشاؤم في النفوس، تبرز الحاجة إلى ترسيخ اليقين الذي به تحيا القلوب وتستقيم الحياة. فتشكيك المفرط لا يورث صاحبه علما ولا طمأنينة، بل يبدد الأمل ويضعف العزيمة، ويشيع في المجتمعات أجواء من السلبية والحيرة والإحباط والخيبة تعوق مسيرة البناء والعمران. وما الإيمان إلا ثمرة من ثمار اليقين، يقوى بقوته ويضعف بضعفه. فكلما ازداد العبد يقينا بربه ووعده وقدره، ازداد ثباتا وطمأنينة وحسن ظن بربه جل وعلا. ولذلك عد الصالحون اليقين من أجل ما يمنحه العبد. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن أعظم الخطايا اللسان الكذوب، وخير الغنى غنى النفس، وخير الزاد التقوى، ورأس الحكمة مخافة الله، وخير ما ألقي في القلوب اليقين، كما في الزهد لهناز رحمه الله. وقد جاء الإسلام ليبني القلوب على اليقين، ويحرر العقول من أسر الشكوك والأوهام. فاليقين هو النور الذي تهتدي به الأرواح، والركن الذي تستند إليه النفوس في مواجهة الفتن والمتغيرات. وقد عبر العلماء عن اليقين بتعريفات متعددة تلتقي جميعها عند حقيقة واحدة، ورسوخ الإيمان وثباته في القلب. وقد فرق العلماء بين العلم واليقين، فالعلم هو إدراك الحقيقة ومعرفتها، أما اليقين فهو سكون النفس وطمأنينة القلب إلى ما علم، حتى يصبح الإيمان حقيقة حاضرة في الوجدان، لا تعصف بها الشبهات ولا تزعزعها الحوادث. ولذلك كان اليقين أخص من العلم وأبلغ أثرا في حياة المؤمن. ولعظيم منزلة اليقين أكثر القرآن المبين من الثناء على أهله، فجعلهم أهل الهداية والفلاح. فقال سبحانه: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وجعل الإمامة في الدين ثمرة للصبر واليقين، فقال: وجعلنا منهم أئمة أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وصف القرآن بأنه بصائر وهدى ورحمة لأهل اليقين، فقال: هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. وما من مسلم إلا ويغلبه الشيطان بالتفكر فيما يعكر صفو إيمانه، ولكن المؤمن فطن يقطع على الشيطان حيله، وأما المنافق فيروح ويجيء حيثما أراد شيطانه. إن الرغبة الجامحة في الشهوات والتفلت من قيود الدين مظهر سيء للإلحاد المعاصر، فلا حلال ولا حرام ولا رقيب ولا حساب ولا تأنيب للضمير، وهذا ما يسمى بالإلحاد المادي النفعي، فيرى أن الإله عقبة أمام غاياته المادية البحتة. وكثيرا ما يكون الإلحاد تعبيرا عن رغبة في التمرد على السلطة أو المنظومات السائدة، سواء كانت دينية أو اجتماعية، فبعض الأفراد قد يرون في الدين قيودا تحد من حريتهم الشخصية، فيلجؤون إلى الإلحاد كوسيلة للتحرر من هذه القيود أو للتحلل من المسؤوليات والتكاليف الشرعية. حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما ذكر الله عز وجل الهوى في كتابه إلا ذمه. قال الشاطبي رحمه الله: سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه إلى النار. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إذا أصبح الرجل اجتمع هواه وعمله وعلمه، فإن كان عمله تبعا لهواه فيومه يوم سوء، وإن كان عمله تبعا لعلمه فيومه يوم صالح. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث منجيات وثلاث مهلكات، فأما المنجيات فتقوى الله في السر والعلانية، والقول بالحق في الرضا والسخط، والقصد في الغنى والفقر، وأما المهلكات فهوى متبع وشح مطاع وإعجاب المرء بنفسه وهي أشدهن. رواه البيهقي في الشعب بهذا اللفظ وبنحوه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. قال الحسن البصري رحمه الله: لو أن ابن آدم كلما قال أصاب وكلما عمل أحسن أوشك أن يجن من العجب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا والمسلمين أجمعين، وأن يحسن ختامنا، إنه هو البر الكريم والجواد الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فمن أجل النعم وأسمى العبادات القلبية التي غابت عن قلوب كثيرة سلامة الصدر، تلك الطهارة الخفية التي إذا فقدت تفشت الخصومات وتقطعت الأرحام واضطربت أواصر المجتمع، وكأن السكينة قد رفعت من بين الناس. ومعنى سلامة الصدر خلو القلب من الغل والحقد والحسد والضغينة والبغضاء لعباد الله، إنها الراحة المعجلة في الدنيا والنجاة المؤكدة في الآخرة. وقد وصف الله تعالى خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام بهذه الصفة الجليلة، فقال سبحانه: وإن من شيعته إلى إبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم، أي بقلب سليم من الشرك ومن غيره من الآفات كالحسد والغل والخديعة والرياء. والمراد بمجيئه ربه بقلبه إخلاص قلبه لدعوة الحق واستعداده لبذل نفسه وكل شيء يملكه في سبيل رضا ربه جل وعلا. والسلامة هي التخلص والتعافي من الآفات الظاهرة والباطنة. قال الراغب رحمه الله: بقلب سليم أي متعر من الدغل، أي مما يشوبه ويفسده. وقال ابن القيم رحمه الله: والقلب السليم هو الذي سلم من الشرك والغل والحسد والشح والكبر وحب الدنيا والرياسة، فسلم من كل آفة تبعده من الله، وسلم من كل شبهة تعارض خبره، ومن كل قاطع يقطع عن الله جل وعلا. وقال القاسمي رحمه الله وهو يتحدث عن القلب السليم: أي أقبل إلى توحيده بقلب خالص من الشوائب، باق على الفطرة، سليم من النقائص والآفات. والصدر في الاصطلاح يطلق على القلب والفؤاد، فإذا قيل فلان سليم الصدر أي سليم القلب. قال ابن عباس رضي الله عنهما عند تفسير قوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، أي يوسع قلبه للتوحيد والإيمان به. وفي بيان الفرق بين سلامة الصدر والبله والتغفل قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إن سلامة القلب تكون من عدم إرادة الشر بعد معرفته، فيسلم قلبه من إرادة الشر وقصده لا من معرفته والعلم به. وهذا بخلاف البله والغفلة، فإنها جهل وقلة معرفة، وهذا لا يحمد إذ هو نقص، وإنما يحمد الناس من هو كذلك لسلامتهم منه. والكمال أن يكون القلب عارفا بتفاصيل الشر سليما من إرادته. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لست بخب ولا يخدعني الخب. وكان عمر أعقل من أن يخدع وأورع من أن يخدع. وقال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فهذا هو السليم من الآفات التي تعتري القلوب المريضة، من مرض الشبهة التي توجب اتباع الظن، ومرض الشهوة التي توجب اتباع ما تهوى الأنفس. فالقلب السليم الذي سلم من هذا وهذا. قال الله جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال ابن رجب رحمه الله: أفضل الأعمال سلامة الصدر من أنواع الشحناء كلها، وأفضلها السلامة من شحناء أهل الأهواء والبدع التي تقتضي الطعن على سلف الأمة وبغضهم والحقد عليهم واعتقاد تكفيرهم أو تبديعهم وتضليلهم. ثم يلي ذلك سلامة القلب من الشحناء لعموم المسلمين، وإرادة الخير لهم ونصيحتهم، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه. وقد وصف الله تعالى المؤمنين عموما بأنهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال تبارك وتعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ففي هذه الآية الكريمة يبين الله تبارك وتعالى أن سلامة الصدر ونقاء القلب من أمراضه والتي منها الغل صفة من صفات أهل الجنة، وميزة من ميزاتهم، ونعيم يتنعمون به يوم القيامة. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر من كتابه الكريم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وهذا إخبار من الله جل وعلا أنه ينقي قلوب ساكن الجنة من الغل والحقد، ذلك أن صاحب الغل معذب به ولا عذاب في الجنة. وقد أثنى الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم على من اتصف بسلامة الصدر وطهارة القلب، وكان من أبرز هؤلاء نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حيث وصفه الله عز وجل بقوله: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. وكان من دعاء عباد الله المؤمنين أن يسلم الله قلوبهم من الغل والحقد والحسد لإخوانهم المؤمنين. وأثنى عليهم ربهم عز وجل بقوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ويسأله جل وعلا بقوله: واسلل سخيمة قلبي. أخرجه أبو داود وهو حديث صحيح. والسخيمة الحقد في القلب والنفس. قال ابن القيم رحمه الله: وأي لذة في الدنيا أطيب من بر القلب وسلامة الصدر ومعرفة الرب تبارك وتعالى ومحبته والعمل على موافقته. وهل العيش في الحقيقة إلا عيش القلب السليم؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه: رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي، رب اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطواعا، لك مخبتا، إليك أواها منيبا، رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، وسدد لساني، واهد قلبي، واسلل سخيمة صدري. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. إن من سمات المؤمنين العظيمة وصفاتهم الكريمة الدالة على كمال إيمانهم وتمام دينهم ونبل أخلاقهم سلامة صدورهم تجاه إخوانهم المؤمنين من السخائم والأحقاد، فليس فيها حسد أو غل أو بغض أو ضغينة، بل لا يحملون في قلوبهم إلا المحبة والخير والرحمة والإحسان والعطف والإكرام. وهؤلاء هم الذين قال الله تعالى فيهم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فنعتهم ربهم بخصلتين عظيمتين وخلتين كريمتين، إحداهما تتعلق باللسان، فليس في ألسنتهم تجاه إخوانهم المؤمنين إلا النصح والدعاء. يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. والخصلة الثانية متعلقة بالقلب، فقلوبهم سليمة تجاه إخوانهم، ليس فيها غل أو حسد أو حقد أو ضغينة أو نحو ذلك. إن سلامة الصدر من أوضح الدلائل وأصدق البراهين على تمام الإيمان وكماله. وقد كان السلف رحمهم الله يعدون الأفضل فيهم من كان سليم الصدر. قال إياس بن معاوية بن قرة: كان أفضلهم عندهم أي السلف أسلمهم صدورا وأقلهم غيبة. وقال سفيان بن دينار: قلت لأبي بشير وكان من أصحاب علي رضي الله عنه: أخبرني عن أعمال من كان قبلنا. قال: كانوا يعملون يسيرا ويؤجرون كثيرا. قلت: ولم ذاك؟ قال: لسلامة صدورهم. فيعملون يسيرا ويؤجرون كثيرا لسلامة صدورهم. لقد كان السبب الأعظم لسلامة صدور هؤلاء الأخيار وسلامة ألسنتهم قوة صلتهم بالله وشدة رضاهم عنه، كما قال ابن القيم رحمه الله: إنه أي الرضا عن الله يفتح باب السلامة فيجعل القلب نقيا من الغش والدغل والغل. ولا ينجو من عذاب الله إلا من أتى الله بقلب سليم. كذلك وتستحيل سلامة القلب مع السخط وعدم الرضا. وكلما كان العبد أشد رضا عن الله كان قلبه أسلم. فالخبث والدغل والغش قرين السخط، وسلامة القلب وبره ونصحه قرين الرضا. وكذلك الحسد ومن ثمرات السخط، وسلامة القلب منه من ثمرات الرضا. والإسلام دين المحبة والألفة والإخاء والمودة. ولهذا كثير ما نقرأ في كتاب الله جل وعلا وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما يحث على ذلك ويرغب فيه، كقول الله جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة. قال ابن رجب رحمه الله: فإذا كان المؤمنون إخوة أمروا فيما بينهم بما يوجب تآلف القلوب واجتماعها، ونهوا عما يوجب تنافر القلوب واختلافها، وهذا من ذلك. وأيضا فإن الأخ من شأنه أن يوصل لأخيه النفع ويكف عنه الضرر، وهذا من أعظم الضرر الذي يجب كفه عن الأخ المسلم. ومما يرغب في الأخوة والمودة قوله تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. السلام أول التآلف ومفتاح استدلاب المودة، وفي إفشائه تمكن ألفة المسلمين بعضهم لبعض. وروى أبو داود رحمه الله في سننه بسند صحيح منقطع عن قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يكون مثل أبي ضيغم أو ضمضم؟ شك الراوي. كان إذا أصبح قال: اللهم إني قد تصدقت بعرضي على عبادك، أي جعلت في حل من اغتابني. قال الإمام ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر هذا الحديث: وفي هذا الجود من سلامة الصدر وراحة القلب والتخلص من معاداة الخلق ما فيه. إن أمة الإسلام أمة صفاء ونقاء في العقيدة والعبادات والمعاملات. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عما يوغر الصدور ويبعث على الفرقة والشحناء، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم حاثا على المحبة والألفة: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، رواه مسلم. وعندما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي الناس أفضل، قال كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد، رواه ابن مادة وهو حديث صحيح. وسلامة الصدر نعمة من النعم التي توهب لأهل الجنة حينما يدخلونها. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وسلامة الصدر راحة في الدنيا وغنيمة في الآخرة، وهي من أسباب دخول الجنة. قال ابن حزم وكأنه يطل على واقع كثير من المتحاسدين والمتباغضين أصحاب القلوب المريضة، رأيت أكثر الناس إلا من عصم الله وقليل ما هم يتعجلون الشقاء والهم والتعب لأنفسهم في الدنيا، ويحتقرون عظيم الإثم المولد للنار في الآخرة بما لا يحظون معه بنفع أصلا من نيات خبيثة يضبون عليها من تمني الغلاء المهلك للناس وللصغار، ومن لا ذنب له، وتمني أشد البلاء لمن يكرهونه. وقد علموا يقينا أن تلك النيات الفاسدة لا تعدل لهم شيئا مما يتمنونه أو يوجب كونه، وأنهم لو صفوا نياتهم وحسنوها لتعدلوا الراحة لأنفسهم، وتفرغوا بذلك لمصالح أمورهم، ولاقتنوا بذلك عظيم الأجر في المعاد من غير أن يؤخر ذلك شيئا مما يريدونه أو يمنع كونه. فأي غبن أعظم من هذه الحال التي نبهنا عليها؟ وأي سعد أعظم من الحال التي دعونا إليها؟ وكثير من الناس اليوم يتورع عن أكل الحرام أو النظر الحرام، ومع ذلك يترك قلبه يرتع في مهاوى الحقد والحسد والغل والضغينة. عن فتح بن شخرف قال: قال لي عبد الله الأنطالي: يا خراساني، إنما هي أربع لا غير: عينك ولسانك وقلبك وهواك. فانظر عينك لا تنظر بها إلى ما لا يحل، وانظر قلبك لا يكون منه غل ولا حقد على أحد من المسلمين، وانظر هواك لا يهوى شيئا من الشر. فإذا لم يكن فيك هذه الخصال الأربع فاجعل الرماد على رأسك فقد شقيت. فسلامة الصدر إذن خصلة حبيبة وصفة جليلة ينبغي لكل مسلم الحرص على التحلي والتخلق بها، إذ هي من الصفات التي يمكن اكتسابها من خلال مجاهدة النفس ومكابدتها. وقد قال صلى الله عليه وسلم موضحا إمكانية اكتساب المرء الأخلاق الحسنة والصفات الحميدة: حتى ولو لم يكن قد فطر عليها ووهبها منذ ولادته، إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى. أخرجه الطبراني في مسند الشاميين وفي الأوسط، وهو حديث حسن. فكما يمكن للمرء اكتساب العلم والحلم، فكذلك يمكنه اكتساب سلامة الصدر وطهارة القلب ونقائه. وعش سالما صدرا وعن غيبة فغب، تحضر حضار القدس أن قام غسلا. وهذا زمان الصدر من لك بالتي فقبض على جمر فتنجو من البلاء. ولو أن عينا ساعدت لتوكفت سحائبها بالدمع ديما وهطلا، ولكنها عن قسوة القلب قحطها، فيا ضيعة الأعمار تمشي سبهللا. سلامة الصدر من صفات أهل الجنة، فقد أخبر تعالى ما هم عليه في الجنة من صفاء نفسي ونقاء قلبي، فقال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وروى القاسم عن أبي أمامة قال: يدخل أهل الجنة الجنة على ما في صدورهم في الدنيا من الشحناء والضغائن، حتى إذا توافوا وتقابلوا نزع الله ما في صدورهم في الدنيا من غل. ثم قرأ: ونزعنا ما في صدورهم من غل. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين على إثرهم كأشد كوكب إضاءة، قلوبهم على قلب رجل واحد لا اختلاف بينهم ولا تباغض. أخرجه البخاري. ومن فضائل سلامة الصدر أنها سبب من أسباب دخول الجنة. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فطلع رجل من الأنصار تنفق لحيته من وضوئه، قد تعلق عليه في يده الشمال. فلما كان الغد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل مقالته أيضا، فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأولى. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فقال: إني لا حييت أبي فأقسمت ألا أدخل عليه ثلاثا، فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي فعلت. قال: نعم. قال أنس: وكان عبد الله يحدث أنه بات معه تلك الليالي الثلاث فلم يره يقوم من الليل شيئا، غير أنه إذا تعار وتقلب على فراشه ذكر الله جل وعلا وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر. قال عبد الله: غير أني لم أسمعه يقول إلا خيرا. فلما مضت الثلاث ليال وكدت أن أحقر عمله، قلت: يا عبد الله، إنه لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجر ثم، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك ثلاث مرار: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فطلعت أنت الثلاث مرار، فأردت أن آوي إليك لأنظر ما عملك فأقتدي به، فلم أرك تعمل كثير عمل، فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما هو إلا ما رأيت. قال: فلما وليت دعاني فقال: ما هو إلا ما رأيت، غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا، ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. فقال عبد الله: هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق. أخرجه عبد الرزاق وأحمد والنسائي في الكبرى، وهو حديث صحيح. ومن فضائل سلامة الصدر انقطاع أسباب بعض الذنوب، فإن من سلم صدره وطهر قلبه عن الإرادات الفاسدة والظنون السيئة عف لسانه عن الغيبة والنميمة وقالة السوء، لأن القلب المشحون بالأحقاد كقدر الضغط إذا لم يتنفس بما فيه انفجر ودمر ما حوله. فكذلك القلب المشحون بالأحقاد يتنفس بذكر عيوب من يغلي عليهم قلبه غليان القدر. ومن الغبن الفاحش أن يهدي الرجل حسناته لمن يعتقد بغضه، وأن يضن بها في الوقت نفسه عن أبيه وأمه، يشاركك المغتاب في حسناته، ويعطيك أجر صومه وصلاته، ويحمل وزرا عنك ضن بحمله عن النجب من أبنائه وبناته، وسلامة الصدر من أسباب راحة القلب. خلص فؤادك من غل ومن حسد، فالغل في القلب مثل الغل في العنق. ومن فضائل سلامة الصدر أنه سبب راحة القلب وصلاح البال وصفاء الذهن وعافية البدن. قال ابن القيم رحمه الله: مشهد السلامة وبرد القلب، وهذا مشهد شريف جدا لمن عرفه وذاق حلاوته، هو ألا يشتغل قلبه وسره بما ناله من الأذى، وطلب الوصول إلى درك ثأره وشفاء نفسه، بل يفرغ قلبه من ذلك، ويرى أن سلامته وبرده وخلوه منه أنفع له وألذ وأطيب وأعون على مصالحه. فإن القلب إذا اشتغل بشيء فاته ما هو أهم عنده وخير له منه، فيكون بذلك مغبونا، والرشيد لا يرضى بذلك، ويرى أنه من تصرفات السفيه. فأين سلامة القلب من امتلائه بالغل والوساوس وأمال الفكر في إدراك الانتقام؟ قال هلال بن العلاء: جعلت على نفسي ألا أكافئ أحدا بشر ولا عقوق، اقتداء بهذه الأبيات. والأبيات منسوبة للإمام الشافعي رحمه الله: لما عفوت ولم أحقد على أحد، أرحت نفسي من هم العداوات، إني أحيي عدوي عند رؤيته، لأدفع الشر عني بالتحيات، وأظهر البشر للإنسان أبغضه، كأنه قد حشى قلبي محباتي. الناس داء، وداء الناس قربهم، وفي اعتزالهم قطع المودات، ولست أسلم من خل يخالطني، فكيف أسلم من أهل العداوات؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وأكرمهم عند الله، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يعفو عمن ظلمه ويحسن إلى من أساء إليه هينا لينا سهلا سمحا. وكيف لا وهو صلى الله عليه وسلم يحث على الاتصاف بهذه الأخلاق، كما في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حرم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس. والشواهد والأمثلة التي تدل على سلامة صدر النبي صلى الله عليه وسلم ونقاء قلبه كثيرة متنوعة، مع القريب والبعيد، ومع العدو والصديق، وغيرهم من أنواع الناس وأصنافهم. منها على سبيل المثال ما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها في الحديث الطويل الذي بين فيه صلى الله عليه وسلم ما لقي من أذى ومشقة وتكذيب من أهل الطائف لما ذهب إليهم ليدعوهم إلى الإسلام، فناداه ملك الجبال وقال له: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله تعالى من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. فلسلامة صدر النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه لم يشأ أن ينتقم من هؤلاء الذين نكلوا به أشد التنكيل وأقساه. وفي غزوة أحد لما شد وجه الرسول صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وسال الدم على وجهه الشريف، لم يفقد صلى الله عليه وسلم سلامة الصدر تجاه من آذاه ونال منه، بل كان يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. رواه مسلم. قال ابن القيم رحمه الله عن هذا الحديث: انظر كيف جمع في هذه الكلمات أربع مقامات من الإحسان في مقابل إساءتهم العظيمة له. أحدها عفوه عنهم، والثاني استغفاره لهم، والثالث اعتذاره عنهم بأنهم لا يعلمون، والرابع استعطافه لهم بإضافتهم إليه فقال: اغفر لقومي، كما يقول الرجل لمن يشفع عنده في من يتصل به: هذا ولدي، هذا غلامي، هذا صاحبي، فهبه لي. والأمثلة على سلامة صدره صلى الله عليه وسلم لا تكاد تحصى، وكذا على سلامة صدور أصحابه رضي الله عنه. وقد زكى القرآن المجيد قلوب المؤمنين بهذا المعنى الرفيع، بمعنى سلامة الصدر، فجعل من دعاء أهل الإيمان أن يسألوا ربهم تطهير قلوبهم من الغل والحسد. قال تعالى في ذكر دعائهم: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فصياح المجتمع يبدأ من القلوب التي امتلأت رحمة ومحبة ودعاء لإخوانها، وسلامة الصدر من أسباب نيل مغفرة الله ورحمته. لذلك جاء التحذير الشديد من الشحناء والبغضاء، لأنهما يحجبان العبد عن مواسم الخير والرحمات والعطاء، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. رواه ابن ماجه بهذا اللفظ وهو حسن. فكم من قلب حرم نفحات المغفرة بسبب ضغينة استقرت فيه ولم يسع صاحبها إلى اقتلاعها. ولهذا كان السلف الصالح يعدون سلامة الصدر من أعظم ما يدخره العبد لآخرته. قال أبو دجانة رضي الله عنه وهو في مرض موته: وما من عملي شيء أوثق في نفسي من اثنتين، لم أتكلم فيما لا يعنيني، وكان قلبي للمسلمين سليما. فقد أدرك أن الأعمال الظاهرة تكتمل بصفاء الباطن، وأن القلب السليم من أجل ما يلقى به العبد ربه. ولا طريق أقرب من الصدق، ولا دليل أنجح من العلم، ولا زاد أبلغ من التقوى، ولا أنفى للوسواس من ترك الفضول، ولا أنور للقلب من سلامة الصدر. فكلما طهر العبد قلبه من الفضول والعداوات ازداد بصيرة وهداية وإقبالا على الله تعالى، وانفتحت له أبواب الطمأنينة التي يفتقدها كثير من الناس. والعبرة في ميزان الله تعالى بحقيقة ما يستقر في القلب من صفاء وإخلاص ومحبة للخلق. ولذلك قال بعض الصالحين: أفضل الأعمال سلامة الصدور وسخاوة النفوس والنصيحة للأمة. وبهذه الخصال بلغ من بلغ، لا بكثرة الاجتهاد في الصوم والصلاة. فكم من عمل قليل عظم عند الله لما صاحبه من نقاء القلب، وكم من عمل كثير حرم صاحبه بركته بسبب ما امتلأ به قلبه من غل أو حسد أو بغضاء. وتآلف القلوب وسلامة الصدور من أعظم الأسباب في تحقيق النصر. قال تعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين: يا معشر الأنصار، ألم أردكم ضلالا فهداكم الله به، وكنتم متفرقين فألفكم الله به، وعالة فأغناكم الله به؟ رواه البخاري. أسأل الله أن يرزقنا سلامة الصدر وطهارة القلب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فحين تتكاثر الشبهات وتتعالى أصوات التشكيك وتبث روح التشاؤم في النفوس، تبرز الحاجة إلى ترسيخ اليقين الذي به تحيا القلوب وتستقيم الحياة. فالتشكيك المفرط لا يورث صاحبه علما ولا طمأنينة، بل يبدد الأمل ويضعف العزيمة، ويشيع في المجتمعات أجواء من السلبية والحيرة والإحباط والخيبة تعوق مسيرة البناء والعمران. وما الإيمان إلا ثمرة من ثمار اليقين، يقوى بقوته ويضعف بضعفه. فكلما ازداد العبد يقينا بربه ووعده وقدره، ازداد ثباتا وطمأنينة وحسن ظن بربه جل وعلا. ولذلك عد الصالحون اليقين من أجل ما يمنحه العبد. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن أعظم الخطايا اللسان الكذوب، وخير الغنى غنى النفس، وخير الزاد التقوى، ورأس الحكمة مخافة الله، وخير ما ألقي في القلوب اليقين، كما في الزهد لهناد رحمه الله. وقد جاء الإسلام ليبني القلوب على اليقين، ويحرر العقول من أسر الشكوك والأوهام. فاليقين هو النور الذي تهتدي به الأرواح، والركن الذي تستند إليه النفوس في مواجهة الفتن والمتغيرات. وقد عبر العلماء عن اليقين بتعريفات متعددة تلتقي جميعها عند حقيقة واحدة، ورسوخ الإيمان وثباته في القلب. وقد فرق العلماء بين العلم واليقين، فالعلم هو إدراك الحقيقة ومعرفتها، أما اليقين فهو سكون النفس وطمأنينة القلب إلى ما علم، حتى يصبح الإيمان حقيقة حاضرة في الوجدان، لا تعصف بها الشبهات ولا تزعزعها الحوادث. ولذلك كان اليقين أخص من العلم وأبلغ أثرا في حياة المؤمن. ولعظيم منزلة اليقين أكثر القرآن المبين من الثناء على أهله، فجعلهم أهل الهداية والفلاح. فقال سبحانه: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وجعل الإمامة في الدين ثمرة للصبر واليقين، فقال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ووصف القرآن بأنه بصائر وهدى ورحمة لأهل اليقين، فقال: هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. وما من مسلم إلا ويغلبه الشيطان بالتفكر فيما يعطل صفو إيمانه، ولكن المؤمن فطن يقطع على الشيطان حيله، وأما المنافق فيروح ويجيء حيثما أراد شيطانه. إن الرغبة الجامحة في الشهوات والتفلت من قيود الدين مظهر سيء للإلحاد المعاصر، فلا حلال ولا حرام، ولا رقيب ولا حساب، ولا تأنيب للضمير، وهذا ما يسمى بالإلحاد المادي النفعي. فيرى أن الإله عقبة أمام غاياته المادية البحتة. وكثيرا ما يكون الإلحاد تعبيرا عن رغبة في التمرد على السلطة أو المنظومات السائدة، سواء كانت دينية أو اجتماعية. فبعض الأفراد قد يرون في الدين قيودا تحد من حليتهم الشخصية، فيلجؤون إلى الإلحاد كوسيلة للتحرر من هذه القيود أو للتحلل من المسؤوليات والتكاليف الشرعية. حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما ذكر الله عز وجل الهوى في كتابه إلا ذمه. قال الشاطبي رحمه الله: سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه إلى النار. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إذا أصبح الرجل اجتمع هواه وعمله وعلمه، فإن كان عمله تبعا لهواه فيومه يوم سوء، وإن كان عمله تبعا لعلمه فيومه يوم صالح. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث منجيات وثلاث مهلكات، فأما المنجيات فتقوى الله في السر والعلانية، والقول بالحق في الرضا والسخط، والقصد في الغنى والفقر، وأما المهلكات فهوى متبع وشح مطاع وإعجاب المرء بنفسه وهي أشدهن. رواه البيهقي في الشعب بهذا اللفظ وبنحوه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. قال الحسن البصري رحمه الله: لو أن ابن آدم كلما قال أصاب وكلما عمل أحسن أوشك أن يجن من العجب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا والمسلمين أجمعين، وأن يحسن ختامنا، إنه هو البر الكريم والجواد الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.